الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسهيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
بداية الشريط الثاني عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال الله تعالى: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا ثقافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، ففضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والآيات في الباب كثيرة مشهورة، وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر. فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: اي العمل افضل؟ قال: الايمان بالله والجهاد في سبيله. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد هذه الايات الكريمات ما جاء في معناها هو حديث ثلاثه ثم تجد الاخر الجهاد. والجهاد في سلام الاسلام وبه قوامه وانتشاره. ولهذا شرعه الله للمسلمين بعد ان اعطاهم القوه شرعه في الجهاد. واما كان المستضعفين لم يمروا بالجهاد، وكانوا في مكه جهادهم الدعوه من الضعف وعدم وجود قوه، فكان جهادهم بالدعوه الى الله والتبليغ عن الله. وهكذا في اول الهجره كان جهاد الدعوه الى الله والبلاغ والبيان. فلما قواهم الله وعانهم وكثر جمعهم وجب عليهم سبحانه الجهاد، فقال: وقاتلوا في سبيل الله حتى يقاتلوا حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. واتبعوه من الكرب حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. وقال: انشروا صفاته وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. لا يزهر لكم إن كنتم تعلمون. وقال جل وعلا في سورة الصف: يا أيها هل أبيكم على تجارة صنيكم على غيرين تؤمن بالله ورسوله وتجاهل شيء بأموالهم وأنفسهم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه التجارة العظيمة الإيمان والجهاد، هي تجارة توصل أهلها إلى دار الكرامة والنعيم المقيم. إيمان وجهاد في سبيل الله إظهار دينه ورسول دينه وإلى كلمته ودعوة الناس إلى الدخول في دين الله، ومن أبى يفعل بالشيء حتى يخضع للحق أو يؤدي دينه كان من أهل دينك اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا قال جل وعلا: خافوا العياذ بالله والرد من الآخر ولو الحديث ما حرم الله ورسوله ولا يدري بها الحق ما يموت الكتاب حتى يعطوا به تعليم وهم صائمون. وقال جل وعلا: ان الله اشترى من انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. والايات في الجهاد كثيره جدا، لكن بالاخره العظيم وانه من افضل الامان بعد الايمان. ولهذا المسؤول عليه الصلاه والسلام يا رسول اي العمل افضل؟ قال: ايمان بالله ورسوله ورسوله. قيل: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم اي؟ قال: حج مبرور. فأول شيء توحيد الله والإخلاص له والإيمان به بكل ما فعل الله به ورسوله، وأداء الفرائض من صلاة وزكاة وصوم حج ونحو ذلك. ثم الجهاد فرض كفاية مع القدرة في سبيل الله لأنواع الكفرة من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من أنواع الكفرة. لكن من كان يهدي من اليهود والنصارى فإنه جهاد حتى يسلم أو يؤدي الجزية، وهكذا اليوم المجوس. اما الكفار الاخرون الوهنيين والمسلمين فهؤلاء جاهدين حتى يسلموا ولا تقول لهم جيه. وهكذا لما سئل اي العمل افضل؟ قال: ايمان بالله وقال الصلاه على وقتها ومن حق المؤمن الذي قد امن صلي على الصلاه على وقتها فرض عن جبل الاسلام. قال: ثم ان قال جر الوالدين لانه مقدم على جيش الجهاد. قال: ثم ان قال الجهاد في سبيل الله. فقال الوالدين ان كل هذه الخليفه ولهذا لما ساله قال: يا رسول الله انه يحب ان يجاهد في سبيل الله. فقال: احدهما لذلك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: عجل فاستاجرهما. ان فدل ذلك على تقدم الجهاد بر على الجهاد، وان بر الوالدين وقيام بحقهما يقدم، فاذا اذن فلا باس. والله الاخر قال المسلم: اي عمل يحضر؟ قال: الصلاه على وقتها. إلا في الله يقرب الوالدين إلا في المؤمن قال: الجهاد في سبيل الله. فالمؤمن يبدأ بما فرض الله عليه من صلاة وغيرها، وإذا جاء الجهاد قام بواجبه من الجهاد حسب الطاقة، وإذا كان الوالدان في حاجة إليه وأن يأذنا له قدم برهما والقيام عليهما، فإذا أذن له جاهد مع المسلمين. والجهاد أقسام: جهاد النفس بطاعة الله ورسوله، وجهاد الله في الدعوة إلى الله ونهي الله عن المنكر، وجهاد في قتال الكفار إنما كان. فجهاد النفس في أداء فرائض الله من لازم، وكان الجهاد في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر من لازم حسب الطاقة، وهو فرض كفاية أيضا. والجهاد بالسيف جهاد لأعداء الله حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها. وشرط ذلك أن يقوى عليه ويستطيع ذلك، فإن لم يستطع بكونه أعمى أو مريض أو أعرج ثم مسامح، أو عاش عن نفقة ليس عنده نفقة وليس في بيته مما ينفق عليه فهو ساقط أيضا عنه، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن استطاع الجهاد بنفسه أو بإسعاف غيره أو بإسعاف ولاة الأمور جاهد، ومن عجز أو كان مريضا أو أعرج أو أعمى فهو مسامح، أو حي والداه ولم يأذنا له أو أحدهما ومعلوم. وفق الله جميعا. كان الجهاد فرض عين يقدم على الجميع؟ لا، اذا كان فرض عين قدم على الجميع، مثل هدم العدو على البلد او كان بين الصفين او استنفرها الامام هذا هو فرض عين في هذه الاحوال الثلاثه. اذا هدم العدو على البلد يجب على الجميع الجهاد بدفعه حسب الطاقه، او استنفرهم الامام وجب عليهم الجهاد، او خبر الصفين لا ينحرف لا يولي الأكبر.
جماعة
كبيرين
يقولون
بأن
الخروج معهم
بأنه
جهاد في سبيل الله.
الدعوة جهاد في سبيل الله، لكن قد تكذب قد لا تكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفاهم من قبل ما كان لهم حبايب واصحاب خلفائك ويقولون يا ابني ثم يتخلى ما دخلوا فيقولون لا اشهد ان يفعلوا ما لا يمرون فمن جهدهم بجهاد ومن جهدهم بلسانه ومن جهدهم بلسانه وليس الله عليه ان يحب صوته عند غير الله يرد عليه من المعروف من الجهاد حسب الطاقه تعطيهم باليد تعطيهم باللسان تعطيهم بالقلب وكل في الدعوه الى الله الى الخفائف والاعراض والهجر والقرى لتبني عند دعوه الله هي من الجهاد فقد يجب على مستطيع وقد لا يجب حسب الطاقه مع العلم ايضا لابد من العلم انه علم مع السبيل فيهم الناس المتوسلين والعالمين فيهم ناس ليسوا بذلك من خوانة الباكستاني والهند فيهم ناس لها بصيرة وفيهم ناس ليس لها بصيرة فالواجب أن يكون الإشفاف مع أهل البصيرة والعلم والعقيدة الطيبة الصالحة. نحن
الله
إليه
نحن
الله إليه نحن الله إليه نحن الله إليه نحن الله إليه نحن الله إليه نحن الله إليه نحن الله إليه نحن الله إليه نحن الله إليه نحن الله إليه يعني هذا يكفيه هو الحمد لله معروف كيف يجهدون معروف بجهاد ويوم شهرين ثلاثه شهر حسب حسب استطاعتهم وحسب اتفاقهم لا باس باتفاق اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم اهل الغزائل والانصار اهل القران وارسل الرسل عليه الصلاه والسلام لو دخل بجماعه واتعلم على شهر او يومين وشهرين وثلاثين في هذا الجهاد لا باس وجزاه الله خير لكن يكون صلى علما بصيره من هذه السبيل أدعو الله على بسيط من يدفع الجهال وأسأل على يدفع الجهال
الله
إليك
يبدأون بالتوحيد بحجة أن التوحيد يفرق الناس
هذا من الجهل الله يدعى في الذين يدعو الكفار يبدأ بالتوحيد من يرجع أن يدعو التوحيد وأمر معاذ يبدأ عليهم بالتوحيد إذا كانت الدعوة كفرة أما إذا كانت الدعوة للإسلام يلتحن فيما فرطوا فيه من صلاة وغيرها لكن إذا كان يدعو الكفار ما دخل في الإسلام من أهل التوحيد قبل كل شيء.
صلى الله عليك هم يذهبون إلى عباد القبور في باكستان وفي الهند ويدعونهم إلى آداب الإسلام وأخلاقه ويقولون لا ندعوهم
لا لا جهل جهل بعضنا توجد جهل ما عندهم بصيرة لا عباد القبور في باكستان وفي الهند لا ليس بشيء المقصود جماعة توجد العلم بصيرة عندهم علم عندهم كلها هم قدوة أما أولئك لا هذا القبور هذا القبور مو شيء.
صلى الله عليك
أنت رقم
في المسجد شلون يكون خروجه
هذا يجلسون المسجد لحاجاتهم يجلسون هم يدعونها المسجد ولا يتكلمون خطوها الى المسجد هل المسجد قد يكون احداث الى موعظه لكن المقصود مع التبليغ قسمان قسم تبصر وعندهم بصيره هؤلاء هم يتعاون معهم قسم لا من عباد القبور لا ليسوا بشيء الهند وباكستان ليسوا بشيء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي الناس افضل قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره متفق عليه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يريقها العبد في سبيل الله تعالى أي الغدوة خير من الدنيا وما عليها متفق عليه
صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد من الحديث هذا كلها تعلق بالجهاد والجهاد كما تقدم أمره عظيم ودار فهله عالية وهو الجهاد في سبيل الله لإظهار دينه ودعوة الناس إلى سبيله وإلزامه بالحق فهو سبيل لإظهار الإسلام ونشره بين الناس وإلزام الناس بالحق وإخراجه من الظلمات إلى النور فلهذا كان فضله عظيما ودرجات فهله عالية كما تقدم بالآيات الكريمة في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قدير وبشر المؤمنين. فالجهاد فيه فضل عظيم وخير كبير وعز للإسلام وإظهار لشعائره ودعوة الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس قال: من لم يجاهد في سبيل الله؟ قال: ثم أي؟ قال: من في شيء من الشعائر يعبد الله ويدعو الناس من شره. تقدم الحديث قال صلى الله عليه وسلم لما قيل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. لما آخر قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. إلى ثم أي؟ قال: حج مبرور. وكون المؤمن في شيء من الشعائر يدعو الناس من شره ويعبد الله هذا عند أهل العلم محمول على مدلة لا يصل إلى هذه أخرى، يعني حال الفتن وعدم ثبات الإسلام في المدن والقرى على الحق يخشى على دينه، فعند ذلك يكون اعتزاله أفضل في شيء من الشعائر. أما عند استقامة الأحوال وإمكانهم فاضلين في القرى والأمصار فذلك أفضل. ولهذا في الحديث الآخر يكون في آخر الزمان قوم يأتي على ذلك زمان يكون فرما على المغرب غنم يتبع بها شعث الجبال ومرضع قطر يمر يفر بدين من الفتن. هذه عند الحاجة، عند حاجة الفرار من الفتن يكون في شيء من الشعائر. أما عند وجود الاستقامة عند إمكانه نفع الناس بينهم وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر فهذا أفضل، وصوله بين الناس أفضل وعدم انتقاله إلى شيء من الشعائر. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أن يباطل الأمة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ومضى صوتها خير في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وغدوة غدوها في سبيل الله ورأى خير من الدنيا وما عليها. فالجهاد له شأن عظيم وفضله كبير. ومن الجهاد جهاد النفس في طاعة الله، وجهاد الأولاد، وجهاد الأهل، وجهاد الناس بأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا من الجهاد أيضا، كون المؤمن يجاهد نفسه في طاعة الله، يجاهد أهل بيته، يجاهد جيرانه، يجاهد زملائه، يجاهد إخوانه المسلمين بالدعوة إلى الله والتقوى في الخير. هذا من الجهاد. كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله النبي في أمة من قبل إلا كان هم متحرريون وأصحاب يخرجوا سنته ويخرجوا بأمره، ثم إن كهرم بقي الخلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ومن جاهدهم بيده ومن جاهدهم بلسانه ومن جاهدهم بقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم ومن الجهاد أيضا. ولقى الله جميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جمعية لعب يدفع منها زكاة ماله عن أرض في مصر سرقت من مال الزكاة ومصروف الشخص في المدينة، هل يعتبر من أخرج ماله من الزكاة في نيته أم ماله؟ وجزاكم الله خيرا.
لا، ما عند الزكاة حتى يصيرها الله إذا سرقت يعوض الله خيرا، لكن عليها الزكاة على ما تتخفر أصلها إلى أهله ما دامت عنده ما عندها، سواء سرقت أو أنفقها ما عند الزكاة حتى يخرج الزكاة.
لازم
الزكاة.
السؤال الثاني: رجل دخل في العمرة ولبى بها ظهر 30 رمضان ووصل مكة فجر العيد وأتم عمرته بعشرة عيد، هل تعتبر عمرته في رمضان؟
لا، يبرأ بصر الحرام، يبرأ بصر الحرام، ما دام صلى بها في رمضان فيها رمضان. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد جهاد المرء نفسه في طاعة الله، حديث صحيح. أفضل الجهاد صحيح
الحديث. رجل الله معروف ومن جهد من جهد نفسه لله، هذا يعني الجهاد العام، هذا الجهاد العام، إنه الجهاد العام لا الجهاد الخاص. وانصح لله فهو معنى الله الآخر، من جهد من جهد نفسه لله يعني من جهد كامل، الذي جهد نفسه دائما في جهاد وغير جهاد في أوقاته الأخرى.
نعم،
والعام في جهاد جاهد وفي الرخاء جهد مسلم.
المعروف
أن العمر يعتبر من
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأدري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يمن له عمله إلى يوم القيامة ويؤمر من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق،
صلى الله وسلم على آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالرباط في سبيل الله جل وعلا. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. المرابطة في سبيل الله يعني الحراسة في الشهور، نزول الشهور التي في أطراف البلاد يقال لها رباط. إذا قامت الشهور في أطراف البلاد لحمايتها من العدو وصد العدو لو أقدم، هذا في الرباط. وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا في حديث سنة يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن المرابط يجي عليه عمله ويجي عليه رزقه ويمن فتان، وهذا فضل عظيم. كل مرابط يجرى له عمله، ثواب عمله، ويجرى له رزقه ويمن فتان القبر، هذه من النعم العظيم ومن الجزاء العظيم. من الحديث الآخر: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فاسدة، هذا أيضا فضل كبير وعظيم. حديث المال وفيه على الترغيب والتحريض على المرابطة في سبيل الله، وعلى نزول الشهور التي يحمى بها بعض المسلمين وتحمى بها بلادهم، فيه هذا الفضل العظيم. لأن العدو قد ينتهي الفرصة فيلج على المسلمين بعض الأطراف الخالية، وربما أخذ بعض ما في أيديهم وربما قتل بهم من يقتل. فالرباط في الشهور حماية لها من العدو، وإنذار المسلمين لو هجم العدو عين المسلمين وقابلوه وقاتلوه. فالمرابط يحمي ظهر المسلمين وينذر لو هجم العدو او دافع حسب طاقته، هذا على خير عظيم وفضل كبير. ومن المرابطه الاستقامه على طاعه الله ومخالطه صلاه الجماعه والعنايه بها، والا تفوته صلاه الجماعه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: لا ادلكم على ما فرض من خطايا ويفعل به الدرجات، قلنا يا رسول الله. قال: استغفروا في المكارم وكثرة خطأ المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يعني أن الاستقامة في العبادة والصبر عليها والثبات عليها نوع من الرباط، لأنه رباط في سبيل الله في طاعة الله واتباع مرضاته وصد العدو والشيطان ومراغمته. فهو رابط لزمه الصلاة والعبادة وحذره مما يبطلها أو ينقصها، من أمنا الرباط في سبيل الله ضد العدو الشيطان الذي يريد أن يخجلك عن طاعة الله أو يريد أن يضعف عملك وينقص عملك. فأنت بالمجاهدة مصدع عدوان الشيطان والحرص على استقامة العبادة من صلاة وغيرها كما شرع الله، تكون بهذا مرابطا يعني مجاهدا. نفر الله جل وعلا
يحصل له هذا الأجر العظيم الذي
يحصل على الصلاة. يرجع له، لأنه يقاس الله رباط أفرادك والرباط فذلك هو الرباط. يرجع له فضل المرابطة.
بالنسبة للحدود أحسن الله إليكم، يحفظون الحدود من الجنود هؤلاء الذين يسمى سلاح الحدود، هل يكون هذا رباط؟
كل من كان في السلاح يسمى رباط. لا صح الله ليه. نعم.
هل يكون
مثلا
يكون في جلوس في المسجد
أو
ينتظر الصلاة بعد الصلاة؟
من
صلاة
العصر
ينتظر
الصلاة المغرب. هم معناه يطلع المسجد، لا يعني معناه أنه حلفالي لا يضيعها، ولا في حاجاته، لكن حلفالي إذا أنت من صلاح على بعض الأخرى حتى يؤديها.
جزاك الله خير. ثم عاد إلى البلد وأمسك عن الفطر، ثم بعد ذلك جاء مع الرجل زوجة، فهل عليه الكفارة؟
هي لنا في النهار
نهار
أحسن الله، يعني إنه أصلت نبيه رسول نبيه الإنسان هو إياه إذا جاء أهل قد جاءها في رمضان في حرمة رمضان ولوه ما لم يسافر في البلد عليهما القضاء وعليهما الكفارة، قضاء جميل في الله وكفارة.
جزاك الله خير شيخ. أفضل أعمال جهاد بسم الله واعتزال الناس في شعب من الشعب أعتزل سعد بن عبد الوقاص الصحابة في عهده.
سعد
هو كان بالخير طول
سعد مرجوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسله، فهو ظالم علي أن يدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بلا مال من مجد أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كليل، لونه لون دم وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت ثلاث سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة تحمله ولا يجدون ساعة، ويشق عليهم من يتخلف عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم وروى البخاري بعده. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مظلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون دم والريح ريح وريح مسكين. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وسلم. بعد هذه الحديث الثلاثه التي قبلها: احذر الجهاد في سبيل الله وما يحصل للمجاهد من الخير العظيم، وان الله جل وعلا وعدهم في جهادهم اذا اخلصوا لله الجنه والمغفره والعتق من النار. قال جل وعلا: ولا تحرصوا ولا تحرصوا قتلوا في سبيل الله فهم موتى بل احياء عند ربهم يقول، وما على خير عظيم وله فضل كبير. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: ان الله جل يقول للمسلم: تضمن من غنم من خرج في سبيله لا يخرج الا جهاد في سبيله والتصديق نصره انه من توصاه يدخله الجنه، وان رده رده سالما مع انه لا ينجي الغنيمه، وان لا مخلوق في سبيل الله الا يوم القيامه وكلمه في جرحه يدري يشفي دما اللون لا يدم جهاد المسك شهد تلف القيامه بانه قتل في سبيل الله، فهو على خير إن عاش فهو على خير، وإن مات فهو شهيد له جنة وكرامة إذا أخلص لله وصدق لله وجاهد في سبيله لا رياء ولا سمعة. ولهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهد مبروك ضامن يعني مضمون عند الله جل وعلا أن من توفاه أدخله الجنة، وإن رده رده سالما مع ما نال من الأجر أو الغنيمة التي نالها في سبيل الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: وجدت أن ما أحب أن أتخلف خلف سرية قط، ولكن لا أجد ساعة فأحمل أصحاب، ولا يجد ساعة فيحمل أنفسه، ولا يكره أن أتخلف عن بعدي. ولهذا كان يكره أن يتخلف عن الرجل لولا هذه المشكلة، ويقول: وجدت أن يغتال في النداء ثم أحيا ثم أغسل ثم أحيا ثم أغسل، لما في فضل الجهاد من الخير، لما في فضل الشهاد من الخير العظيم. ومن حديث اخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت وهو عند الله خير يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد، وإنه يتمنى يرجع إلى الدنيا فيقتل ألف مرة لما يرى من فضل الشهادة، لما يرى عند الله من فضل الشهادة وأجلس أصحابها. فينبغي المؤمن أن تكون عنده نية صالحة وعزم صادق على الجهاد إذا تيسر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ومن حب نفسه بغزو مات على شبة من النفاق. فالمؤمن يبلغ النية الطيبة والجهاد في سبيل الله إذا تيسر، وله أجره عند الله عز وجل. وفق الله جميعا.
يكفي المرأة المسلم أن يقرأ حديث الجهاد والغزو فيسلم من هذا؟
يقرأ حتى الشديد حتى يكون له نية صالحة لو قام بها. نعم، من مات ولم يغزو حتى يسلم ما تعالى شبك من يفعل الله عليك.
أن يطلقون على اسم شخص يقول
الشهيد
فلان أو يقول مفهوم له أو
المغفور
له
والمرحوم
والشهيد.
الشهيد أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت الشهيد أبوه شهيد كان في الأهلية بأهلية الله أعلم بها، لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات معه يسمى شهيد. فإن كان صادق أبوه يصف له جنة، وإن كان مرائم فإثمه عليه. وأما مرحوم المظلوم لا يقال رحمه الله غفر الله. أهل السنة والجماعة لا يشهدوا لأحد بجنة ولا نار إلا من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقال رحمه الله غفر الله له غفر الله عنه شده من المرحوم شده من المغفر، لكن تقول فلان رحمه الله فلان غفر الله له. لا ما تحقبها لأن الرسول أطلق عليهم الشهداء. المقصود بسبب الله يطلع يطلق على الشهادة لا يغسل رسول شهيد في الحكم الشرعي. أما فيما يتعلق بالجنة والنار فهذا إلى الله سبحانه.
ولا يقال يرحمه الله
بعد ما يخلع يرحمه الله ويغفر الله له قلق في الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عجينة من ماء عذبة فأعجبته فقال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عجينة من ماء عذبة فأعجبته فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولم أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله طواف ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة صار على متنه يبتغي القتلى بالموت مضانة. أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم.
الله وسلم رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الأحاديث التي جاءت في زمانها كلها تدل على فضل الجهاد. الجهاد فضله عظيم، بما فيه نصر دين الله وإعلاء كلمة الله وتوسيع رقعة الإسلام وإنذار الناس إلى الإسلام وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فالجهاد أمره عظيم لا يجوز شيء من أعمال التطوعات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا مجاهد في سبيل الله والله أعلم من يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم. والمجاهد في سبيل الله قد وعده الله بالمغفرة والعفو من النار، فالجهاد له شأن عظيم وله فضل كبير. ولذلك قول صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخر بعيني فرسول في سبيل الله. أسعد أرب الأمر إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراس كان في الحراس، لكن يستعد للمذلة وإن كان على المشفى. يعني عمله مخلص لله، ليس لا قصده التقرب إلى الناس أو رياء الناس، فالمجاهد المخلص في عمله الذي يطير على فراشه ويطير على قدميه حيث جاءت الحاجة، حيث دعت الضرورة، حيث دعت المصلحة، وهو الفضل العظيم في هذه الأعمال العظيمة، وهو موعود من المغفرة ومنزلة العالي في الجنة إذا مات على إخلاص وصدق وعمل بالعلياء. وبين صلى الله عليه وسلم أن الجهاد لا يعدم شيء، قال في هذا الحديث أنه أنا بمثابة الصائم القائم الذي لا يصوم صيام ولا قيام، في رواية: أما إنك لو طبقت ذلك لم تبلغ درجة الصائم، درجة المجاهد في سبيل الله. وأما ما يتعلق به قول صلى الله عليه وسلم: ورجل في شيء من الشعب يعبد الله ويدعو الناس، هذا مثل ما تقدم محمول على حالة الفتن وعدم استقرار المسلمين في البلاد، يكون الإنسان بعيد عن الفتن في شر من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره، كما قال صلى الله عليه وسلم: موشك أن يكون خير ما المرء خير ما المرء غنم يدفع بها شعاف الجبال ومواضع قطر يفر بجهد من الفتن. وفي اللفظ الآخر قيل: رسول الله من الناس أفضل؟ قال: هم مؤمن مجاهد في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شر من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. فالحاصل أن الناس عند فتن وعند خوف الإنسان على دينه يكون في شيء من الشعاب أفضل له، يبتعد عن الفتن. أما في حال الركود وعدم الفتن فكونه مع إخوانه يصلي معهم ويصوم معهم يعلمهم ويتعلم ويستفيد ويفيد أفضل من الاعتزال. وفق الله جميعا.
في معركة هل
يسمى
شهيدا؟
سواء قتل معركة ولا خارج معركة يسمى شهيدا. إذا قتل بسبب الله ولا خارج معركة ولا عاش يومين ثلاثة أربعة ثم مات هو شهيد، لكن إذا قتل في معركة لا يغسل ولا يصلى عليه، أما إذا عاش تأخر ثم مات يغسل ويصلى عليه.
قال الشهيد
فلان؟ شهيد فلان شهداء من الحكم الشرعي، أما في الآخرة أمره إلى الله، لكن في الحكم الشرعي شهداء لا يغسلون ولا يصلى عليهم، وهكذا المقتول ظلما كما شهيد وأمره إلى الله عز وجل. الجهاد أفضل أن تطوع الجهاد لما فيه تعلم النفس والمال العلم والجهاد هذا مفروض تطوع واجب العلم تعلم واجب كان العلم الذي يعرف دينه ويعرف ما وجب الله عليه وحرم هذا واجب، أما الزيادة فالجهاد أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله أبو موسى الأشعري قال سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل قص الهية فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم.
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة في التي قبلها في بيان فضل الجهاد وأن درجة عالية وعظيمة، وأن المجاهد في سبيل الله الصادق المخلص قد وعده الله جل وكرامه، وأن الله أعد للمجاهدين في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين ثم بين السماء والأرض. وهذا فضل عظيم وتشريف كبير للمجاهدين، خصهم الله بهذه الدرجات في الجنة 100 درجة تخصهم ما بين كل درجتين ثم بين الشرف من الشرف 500 عام، ما يدل على شرف الجهاد وعظم فضله. يقول صلى الله عليه وسلم ما قطعنا الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ويقول من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجلس في الجنة. وهذا يدل على فضل هذه الكلمة تعريف بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ينبغي المؤمن أن يكثر منها لا قطع من الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. والأرض الآخر من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجلس في الجنة. والأرض الآخر من قال حين يسمع من قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجلس بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وفر له ذنبه. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم الأبواب الجنة تحت ظلال السور. والأرض الآخر الجنة تحت ظلال السور، يعني أن المجاهد بينه وبين دخول الجنة أن يستشهد في سبيل الله صادقا مخلصا مقبلا على مدبر يريد الله والدار الآخرة. فإن شاء فمن قتل في سبيل الله بحسن الله صادقا مقبلا على مدبر ودبسه الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. والشهادة يمحو الله بها الذنوب، يغفر الله بها الخطايا، إلا الدين يبقى لأحد في الدين، إن وقف في الدنيا صاحبه لا وقف في الآخرة ما يقابل دينه. فالمقصود أن الجهاد له شأنه العظيم وفضله الكبير، وأن الله أعد لهم درجات خاصة للمجاهدين وفضل خاصة ونعيم خاصة. فبلغ للمؤمن أن يحرص على المشاركة في الجهاد إذا تيسرت أسبابه. وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلد النار رجل بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي. وقال حديث حسن.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في فضل الجهاد، وأن أجره عظيم، وأن الشهداء المخلصين موعودون بالجنة والنجاة من النار. من ذلك حديث أبي عبس، حديث أبي عبس رضي الله عنه قال ما غبر قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، يعني أن جهاده في سبيل الله من أسباب سلامته من النار. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين سهرة في سبيل الله. هذا من فهم هذا الباب. كذلك حديث الآخر لا يجد النار عين بكت من خشية الله ولا عين باتت تحرس في سبيل الله، كل هذا من باب الوعد من المجاهدين للجنة والنجاة من النار. وهكذا الزاكون من خشية الله له خير عظيم وأجر عظيم. من هذا الحديث السبعة الذي يظله الله في ظله، أولها له العادل، والسابع رجل ذكر الله خيرا فغلق عيناه، رواه الشيخ في الصحيحين. ثم من خشية الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، والجهاد في سبيل الله والحرص في سبيل الله والرباط في سبيل الله كله من أسباب الجنة والنجاة من النار. لكن مع الاستقامة، يعني مع الاستقامة على طاعة الله ورسوله، هذه الحديث وأشباهها من حديث الفضائل ورد بها، يعني مع الاستقامة على أداء فرائض الله وترك محارم الله وعدم الانحراف. أما إذا تعاقب شيء من الكبائر فهذا تحت مشيئة الله، لقول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تفعلوا كفرت مشيئاته، قول صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان كفرت ما بينهم ما لم تغش الكبائر. قال جل وعلا إن الله لا يغفر في قبله، ثم قال سبحانه لا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك من المعاصي. فالجهاد والبخاري من خشية الله وصوم التطوع صوم رمضان تهجد الليل والصدقات وسائر أنواع الخير كلها من أسباب السعادة من النار وكلها من أسباب دخول الجنة، لكن مع الحذر من الإصرار على كبائر الذنوب، مع الحذر من الإصرار على كبائر الذنوب ومع الاجتهاد في أداء فرائض الله. فالنصوص يضم بعضها إلى بعض ويجمع بعضها إلى بعض. فنصوص الرجاء تضم إلى نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد تضم إلى نصوص الرجاء حتى يفسر بعضها ببعض. فلا يغلب الوعيد كما تقول الوعيدية لما تجد له غيره الخوارج، ولا يغلب جانب الرجاء كما تقوله المرجعة، ولكن المؤمن يخاف ويرجو، يخاف الله ويرجو رحمته، فلا يقنط وييأس ولا يأمن من مكر الله جل وعلا، لكنه يرجو رحمته بما فعله من الخير ويخشى عذابه مما عنده من الشر، ويكون دائما على حذر على توبة وندم وإقلاع من الذنوب. لأن الله قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا فكلوا الله فاستغفروا المؤمن ومن يوهم إلى الله فلم يصروا على ما فعل ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من غير العالمين. فأخذ أن هذا جزاؤهم، أن هذا هو جزاؤهم إلا المصر، وهو لم يصروا. والإصرار على الإقامة عن المعاصي وعدم التوبة، فالإصرار على الإقامة عن المعاصي وعدم التوبة من أسباب حرمان المغفرة. فالواجب على المؤمن يكون أبدا على حذر على خوف وعلى رجاء، لا ييأس ويقنط ولا يأمن ويتساهل. قال جل وعلا في حق الأنبياء والصالحين إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رجاء وخوفا، رغبا ورهبا وكانوا خاشعين. وقال فيهم أيضا أولئك من يدعون يلقون بهم مسجد هديهم وقام ويرجو رحمته ويخافون عذابه. هكذا يكون دائما بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله فيعمل، يخشى نقمة الله وعذابه فيحذر حتى يلقى ربه، هو بين الخوف والرجاء. وفق الله الجميع صلى الله
عليه
وسلم.
في غير وقت الحرب يكون لها هذا الفضل،
هذا الرباط، الرباط في سبيل الله في السرور الرباط على البلد سمى رباط.
السلام عليكم.
السلام
كيف الحال؟ الحال طيب الحمد لله. كيف الحال؟ عندي لي سؤال طال عمرك.
نعم.
جيت انا من منطقة حايل لي شغل بعض هنا، قلت السلام عليكم عندي سؤال.
نعم.
كنا من قبل سنتين نخرج لبعض الجماعات وحصلنا ناس عن نبي اخ لنا، حصلنا شايب عمره 75 سنة، قال تفضلنا حبيتك تدخلون عندي بالبيت.
نعم.
جلسنا عنده يوم شافنا نتكلم نبي نتكلم بالديون كذا، قال انا والله بالله الحمد والشكر حجيت 7 حجات من الحمد لله والشكر. قلنا له اقرا الفاتحه، فقرا الفاتحه واخطا في 3 آيات وقلت ايه. قلنا له انت جزاك الله خير، الحين حجيت 7 حجات وعمرك 75 سنة وصلاتك يعني ما هي يعني ما هي مضبوطه طالما انك ما تتقن الفاتحه. فعنده ولد جالس، قلنا له اقرا الفاتحه، فابنه قرا الفاتحه صح، ففضلنا له حلقة التعليم في البيت لأنهم يتقنون الفاتحة والسور القصار. حصل شيء لبس بعد ذلك في رمضان بعد رمضان احنا صايمين الناس متجمعين نبي علشان نفطر مع بعض الجماعة. فقلت أنا أخواننا محتاجين لنا في ناس هذا حصلت كذا وكذا وكذا في أخوان من فضلكم يعني لو تجهدون الجهد تطلعون يمهم وتعلمونهم هذه الأشياء تفضلون حلقة التعليم في البيوت. فقام أحد الأخوان قال لي أنت مخطئ في هذا العمل لأنك غير مؤهل فما يجب أن تروح ولا يجب إلا لازم تتخرج وتتعلم وبعدين تخرج. أنا عملي مدرس تقريبا من لي سنتين كنت يعني كذا على أقاربي وعلى لحواريري في القرى في هذا الجهد. فهو قال هذا خطأ.
لا غلط. كل يعني ما حصل قتل. يعني فاتحة ويعلم سورة من القرآن.
هذا خطأ وهذه جماعة تقوم بالعمل هذه اسمها جماعة التبليغ.
لا لا غير ما تقول. لا. كل إنسان يعلم.
عملي هذا خطأ.
كل إنسان يعلم طاقته. كل إنسان يعلم طاقته. اللي يحسن فاتحة يعلم ما يحسن. كل يوم بعض الصور يعلم ما يحسن هكذا. تعاون الله يقول تعاون هذا هو التقوى. بس لا يتكلم بالله علم. يشيل ما يعلم لا
تخدم
هذا المسائل المسائل يعلم بما يعلم نفسه هذا
إذا ما في شيء يعني
لا لا ما جو ما جو ما جو يعني لا الله يعني على الصور اللي هلا يعني بعشرين يعني هم الندين هم هذا ما يستعمل بالمستقبل
سابكم الله
نهاية الشريط الثاني عشر.